أحكام الأضاحي وفضل العشر.
ويعرف مرض الأضحية أو الشام أو البقرة بأنها لا ترعى مع أخواتها، ربما تنفرد فلا تذوق طعاما ولا شرابا حتى هزل جسمها. ذنوبنا ومعاصينا يا عباد الله أثرت في جماد، أثرت في جماد، أثرت في جماد، ألا نريدها أن تؤثر في اقتصادنا وسياستنا وبيوتنا وشوارعنا وكل أمورنا؟ بلى والله، إن الأثر لعظيم، والعبد منا بحاجة إلى توبة إلى ربه والتبرك والسفور في أوساط النساء يزداد يوما بعد يوم. أين الآباء؟ وأين الأزواج؟ وأين الأزواج؟ أين الإخوة؟ أين الإخوة؟ أين أولياء الأمور؟ أين أولياء الأمور؟ ألا يتقون الله في بناتهم؟ ألا يتقون الله في بناتهم؟
خطبة للداعية الفاضل محمد بن قايد العديني حفظه الله، كانت بتاريخ الخامس من شهر ذي الحجة لعام 44 و400 ألف الهجرة، ألقيت بدار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله اليمن، وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس عباد الله، ها نحن هؤلاء في منتصف هذه الأيام المعظمة، وهي العشر الأول من ذي الحجة. وقد جاء في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا دخلت العشر الأول من ذي الحجة، وفي لفظ: إذا أهل هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره، وفي رواية: فلا يمسن من شعره ولا من بشره شيئا. فمن كان من أهل الأضاحي فإنه يجتنب قص الشعر الذي أجاز الإسلام قصه، أو حلقة مما أجاز الإسلام حلقة، أو نتفة، وكذلك تقليم الأظفار وإزالة شيء من الجلد. كل هذا من كان مالكا لأضحيته من أرباب الأسر لا يجوز له أن يقع في واحدة من هذه الأمور حتى يضحي. وأما من نسي فأخذ من هذا شيئا، قص ظفرا، قلم ظفرا، أو قص شعرا، أو حلق، أو نتف إبطا، فلا شيء عليه، يقول أهل العلم. وأما من تعمد فإنه قد وقع في معصية الله تعالى ومعصية نبيه صلى الله عليه وصحبه وسلم، وعليه التوبة والاستغفار، ويذبح أضحيته ويأكل منها. والأضحية أيها المسلمون هي من ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ومن شعائر الإسلام. وقد أوحى الله عز وجل إلى نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وجمهور أهل العلم على أن الأضحية سنة مؤكدة يكره للقادر تركها. وقد ضحى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
كما ثبت في مسلم عن عائشة رضي الله عنها، وثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا، حين ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين قعد على صفاحهما وسمى الله وكبر وقال: اللهم هذا عني وعن آل بيتي وعن أمتي، اللهم تقبل. أيها المسلمون، والأضحية لأنها عبادة فتشترط لها شروط لا بد أن تقوم بها. الشرط الأول أن تكون الأضحية لله، أي أن لا يقصد صاحبها رياء ولا مفاخرة ولا مكاثرة. فبعض الناس قد يشتري أضحية جديا أو كبشا أو سبعا أو ما أشبه، وإذا به من أجل أن فلانا معه وأنا ما معي، والله سأشتري. واشترى من أجل أن لا يقال إنه ما عنده لحم. لا يقبل الله عز وجل العمل والعبادة إلا أن تكون له خالصة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فينبغي على المسلم والمسلمة أن يحسن الواحد منا نيته في سائر أعماله، سواء في صلاته أو صومه أو صدقته أو زكاته أو حجه أو ذبحه أو سائر أموره. أيها المسلمون، والشرط الثاني أن تكون ملكا لصاحبها، فإن كانت ليست ملكا لصاحبها كأن تكون من مال حرام من سحت أو ربا أو رشوة أو سرقة أو نهب أو غيرها من الطرق المحرمة، ولو كانت سمينة أو غالية فإن الله عز وجل لا يقبلها. جاء في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. الحديث. ومن شروط الأضحية أيضا أيها المسلمون أن تكون الأضحية من الجنس الذي حدده الشارع، وهي من بهيمة الأنعام، لقول الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام إما من الإبل أو البقر أو الغنم بشقيها: الظأن المعروف عند أهل اليمن بالكسب، والماعز المعروف بالغنم. فما كان من غير هذه الأمور الثلاثة فلا يجزي. وكذلك أيضا من شروطها أن تكون سليمة من العيوب التي تقلل من قدرها وقيمتها. والعيوب المتفق عليها شرعا بالنص النبوي أربعة، وما كان أعلى منها: حديث البراء بن عازب عند الإمام أبي داود وغيره، وصح الشيخ الألباني في إرواء الغليل قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أربع من الأضاحي لا تجوز: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والكثيرة، وفي رواية: العجفاء التي لا تنقي. فإذا وجدت هذه العيوب وما هو أعظم منها فإنها لا تجزي. أن تكون عوراء فالعمى أشد كما يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وغيره، وهكذا العرجاء فالكسر أشد، وهكذا المريضة التي تبين مرضها. ويعرف مرض الأضحية أو الشام أو البقرة بأنها لا ترعى مع أخواتها، ربما تنفرد فلا تذوق طعاما ولا شرابا حتى هزل جسمها. والكثيرة أو العكفاء قاله العلم هي التي من شدة هزالها قد ذهب مخ ساقها أو مخ رأسها، فما بقي في بدنها إلا الجلد والعظم. هذه العيوب الأربعة وما زاد عليها، أي وما كان أعلى منها، هذه لا تجزئ في الأضحية. وما كان دونها مما كانت مقطوعة الأذنين أو بعض الأذن أو ما أشبه، سواء من أمامها أو من مؤخرتها وغيرها من العيوب الأخرى، فأهل العلم يقولون تجزئ مع الكراهة، وإن وجد غيرها فهو أفضل. ثم يذكر أهل العلم أن من كان عنده أضحية وكانت سليمة ثم أصابها عيب من هذه العيوب، مثلا أصابها العرق أو انكسرت رجلها أو أصاب شيء، فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه: إن كان بتفريط من مالكها وصاحبها فهذا يلزمه أن يشتري أضحية أخرى بدلها. وأما إن كان لم يفرط في مرعاها وفي الحفاظ عليها وأصابها شيء من ذلك من دون تفريط منه فلا شيء عليه، وتجزئه في ذبحها. ومن شروط الأضحية أيضا أيها المسلمون أن تكون قد وصلت السن المعتبرة شرعا. في حديث جابر رضي الله عنهما في صحيح مسلم وغيره قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة فإن تعسر عليكم فجدعة من الظأم. والمسنة قاله العلم هي الثني، الثني من الإبل ما أتمت 5 سنين ودخلت في السادسة، ومن البقر أتمت عامين ودخلت في الثالثة، ومن الغنم أتمت عاما كاملا ودخلت في الثانية. فإن تأثر عليكم أي ضاق بكم الحال وقلت ذات اليد فجدعة من الظأن، والجدع من الظأن أي من الكسب على قول كثير من أهل العلم ما وصل إلى 6 أشهر من الكباش، فما كان دون ذلك فلا يجزئ. وعلامته كما يذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في المنتشر زاد المستقنع أن علامته أن الصوف يقع على ظهره، أي معنى يبقى على ظهره بعد أن كان منتفشا يتمدد على جانبي الكبش أو الكسبة وما أشبه. ويجوز أن يضحى بالإناث سواء ببقرة أو كسبة أو غنمة، فكثير من الناس يفضل الذكور في الذبح والإناث جائز ذبحها. ومن ذبح شاة وفيها جنينها فإن ذكاة الجنين ذكاة الأم ذكاة للجنين، كما جاء من حديث أبي بن كعب عند الإمام الطبراني وجاء عن غيره صح الشيخ مطبع عليه يقول صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه، فإن طابت نفسك أن تأكل الجنين بعد ذبحه أمه أكلت تقززت، هذا أمر آخر. أما الحل فإنه حلال. وأيضا من شروط الأضحية ألا تذبح إلا في الوقت الشرعي المحدد لها شرعا بعد صلاة العيد، فإن ذبحت قبل صلاة العيد فليست أضحية وإنما هي لحم. جاء من حديث أنس وغيره في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل الصلاة أي صلاة العيد فإنما هو لحم أكله أهله فليذبح مكانها أخرى، ومن ذبح بعد الصلاة أي صلاة العيد فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وللذابح أن يذبح أيضا ما كان مخصيا من الأجزاء أو الكباش أو ما أشبه، فإن لحمه أفضل وأطيب، وقد ثبت عند الإمام أحمد رحمه الله في المسند عن أبي رافع رضي الله عنه صحه الشيخ الألباني في إرواء الغليل رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين أي مخصيين. وأيضا أيها المسلمون مما ينبغي أن ينبه عليه المسلمون في الأضاحي في الذبح أن يختار الذباح المصلي، فأما إن كان الذباح قاطعا للصلاة فلا تعطيه أضحيتك، وإذا اعتزم الذباحون في يوم العيد لكثرة الذبائح وقلة الذباحين فعندك 4 أيام للذبح، يوم النحر أي يوم العاشر من ذي الحجة و3 أيام التشريق بعدها إلى آخر يوم أيام التشريق تذبح في ليل أو نهار. وإن النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه في مسلم عن جابر رضي الله عنهما قوله صلى الله عليه وسلم قال من العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، جاء في لفظ آخر قال فمن تركها فقد أشرك، في بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد أشرك، هذه بريدة عند الترمذي، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد أشرك. وإن لم تجد فاجعل الذباح يعلمك، اجعل الذباح يعلمك بموضع الذبح وأمر السكين على الودقين حتى تذبح الشاة وينهر الدم، ثم قل له قطع الشاة أنت بنفسك أو الذبيحة، المهم لا تعطيها إلا لمصل تعلم منه الصلاة، يصلي إما في بيته أو يصلي في المسجد أو يصلي في محل عمله، أما إن كان قاطعا للصلاة بالكلية فلا تعطيه ذبيحتك. ومن السنة عند الذبح أن يسمي الذباح، وإن ذبحت بنفسك فشرف لك، فقد ذبح محمد صلى الله عليه وسلم حين قال بسم الله الله أكبر اللهم تقبل اللهم هذا عني وعن آل بيتي وعن أمتي، أي عمن لم يستطع أن يضحي من أمته. وإن كان الشخص موكلا بالذبح قال بسم الله الله أكبر هذا اللهم هذا عن فلان وآل بيته، فإن كان الأشخاص الذين عندهم أسباع فإنه يقول اللهم هذا عن فلان ويذكر رؤوس الأسماء وعن آل بيتهم اللهم تقبل. ومن السنة وأما التكبير فسنة والتسمية فركن من أركان الذبح، فلو ذبح ولم يسمي حرمت الأضحية لقول الذبيحة لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ومن السنة أن تقسم الأضحية أقساما لحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام كلوا وتصدقوا وادخروا، فيأكل المسلم منها شيئا توسعة على نفسه وأولاده، ويتصدق بشيء من ذلك إما على قريب أو جار أو محتاج أو معوز. وللأسف إن كثيرا من الناس إذا جاءت أيام الأضاحي من فتح الله عليهم يجد منهم من يشتري ويخفيها لنفسه وأولاده، وربما حرم جيرانه وأقاربه. يا عبد الله، ليس لك إلا ما تصدق. وقد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها صح الشيخ الألباني في صحيح الترغيب أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذبح شاة ثم طبخت، فقال عائشة رضي الله عنها: كم بقي من الشاة؟ قالت: بقي كتفها، أي تصدقت بها ما بقي إلا الكتف. قال صلى الله عليه وسلم: بقي كلها إلا كتفها. تؤجر، تؤجر يا عبد الله عندما تعطي المحتاجين من أقاربك أو جيرانك، ولو كيلو من اللحم تعطي لهذا كيلو ولهذا كيلو وشيئا من المرق، أجرك عظيم عند الله. قال صلى الله عليه وسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم: إذا طبخت مرقة أي دجاجة أو لحما فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، وجزء منه يدخر لعل ضيفا يقدم أو يأتي إلى الإنسان زائرا. وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المسلمون عباد الله، كان في الخطبة الأولى التذكير بشيء مختصر من أحكام الأضاحي، ونحن في العشر والمسلمون ينحرون أضاحيهم من يسر الله لهم في يوم العاشر من ذي الحجة بعد صلاة العيد. وهذه العشر العظيمة المباركة التي أقسم الله بها في محكم التنزيل حين قال: والفجر وليال عشر. وقد ذكر أهل العلم أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي العشر الأول من ذي الحجة، وعلى هذا جمهور أهل التفسير. فالله تعالى عظيم لا يقسم إلا بعظيم لشرف المقسم به ورفعة قدره عند الله. أيام العمل الصالح فيها فاق الجهاد في سبيل الله في غير هذه العشر، كما نطق بذلك الصادق المصدوق المعصوم محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، كما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه. قال: يعني العشر. قال: والجهاد في سبيل الله. قال: والجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه، وفي لفظ عند الترمذي وغيره: إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أيام أيها المسلمون أعظم أيام الدنيا منذ أن خلق الله عز وجل السماوات والأرض. أخرج البزار في مسنده رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما صححه الألباني صحيح الترغيب والصحيح صحيح الجامع قال صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. إن العاقل لا يفرط في مواسم الدنيا، فما بالكم أيها المسلمون بمواسم الآخرة التي نحن نحتاج إليها للقاء الله تبارك وتعالى. والعمل الصالح جعله النبي صلى الله عليه وسلم عاما، فإن فتح الله لك باب عمل صالح من الأمور الواجبة فحافظ عليه، تحافظ على توحيد الله والتعلق به سبحانه وتعالى في دعائك: إن دعوت دعوت الله، وإن ذبحت فلله، وإن نذرت فلله، وإن توكلت فعلى الله. وهكذا في صلاتك تحافظ عليها فرضا ونفلا، فإن الله عز وجل قد قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ألا وإن أول ما يسألون الله عنه يوم القيامة أنه يسألون عن الصلاة. أخرج الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه صححه الألباني رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد من عمله يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. ومع الفرائض المكتوبات فحاول أن تحافظ على المندوبات من النوافل، فكم لك من أجر عظيم عند الله. يا أيها الأخ الكريم، يا عبد الله، إن الإنسان منا في قبره لو تمنى سيتمنى أن يعود إلى الدنيا ليصلي نافلة، فما بالك بالفريضة. أخرج أبو نعيم في الحلية وغيره عن أبيه رضي الله عنه صححه الألباني رحمه الله تعالى أن رسولنا صلى الله عليه وسلم مر مع بعض أصحابه على قبر فقال لهم: لركعتان يركعهما هذا، ويشير إلى الميت في قبره، لركعتان يركعهما هذا مما تحقرون وتنفلون. أي من الأعمال النوافل التي قد لا يباليها بعض الناس أحب إليه من بقية دنياكم. فالزم، إلزم الواجبات، وكن صاحب همة عالية في الحفاظ على المستحبات. ومن الأعمال الصالحة أيها المسلمون كذلك أيضا بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتلاوة القرآن الكريم، فإن تلاوة كتاب الله رصيد متجدد، لن تجد أبرك من كلام الله عز وجل، فهو مبارك في قراءته وحفظه وفهمه وتدبره والعمل به والاستشفاء به. وقد قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أخرج الترمذي من حديث مسعود رضي الله عنه، صحه الشيخ الألباني رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فيا لله كم ضاعت من أوقات أمام الدشوش والقنوات والجوالات، سلبت عقول الناس، أخذت أموالهم وأبصارهم، وأبعدتهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. اجعل لك وقتا لكتاب الله تبارك وتعالى، فإن الأجر عظيم في مثل هذه الأيام. وذكر الله عز وجل أيضا مما تنفق فيه الأوقات تسبيحا وتكبيرا وتحميدا وتهليلا. قال النبي الكريم صلى الله عليه وصحبه وسلم، كان من حديث أبي رضي الله عنه في صحيح مسلم، سبق المفردون، قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون لله كثيرا والذاكرات. وأخرج إمام أحمد وغيره عن أبي سلمى راعي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صحه الشيخ الوادعي والألباني رحمة الله عليهما، أن الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: بخ خمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يتوفى للمرء فيحتسبه. وجاء في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وأنت في هذه الأيام في الذكر المطلق تذكر الله عز وجل على كل أحيانك، ماشيا وجالسا وراكبا وفي بيتك ومسجدك، وثم يأتي الذكر المقيد من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق بالتكبير والتعظيم والتمجيد لله تعالى. وكان من السلف رحمة الله عليهم، من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، من يكبر بهذه الصيغ المعينة: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وكان بعضهم يكبر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر كبيرا. فالتكبير تعظيم وتمجيد لله تبارك وتعالى، فلا أعظم ولا أجل من رب العالمين تبارك وتعالى. وينتهي أيام التكبير المقيد الذي يكون بعد أدبار الصلوات المكتوبات بغروب الشمس آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم 13. أيها المسلمون عباد الله، هذه الأيام المعظمة يحتاج الواحد فيها أيضا يتزود لربه عز إلى يوم القيامة، يتزود بقيام ليل أو صلاة وتر أو صدقات أو نفقات أو صيام. فإن صمت 9 أيام كاملة فخير، وإن لم تستطع كنت حريصا على صيام يوم العاشر ويوم 9 وهو يوم عرفة. في مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صيام يوم عرفة فقال: أحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة. وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن سعيد بن جبير رحمه الله قال: سئل عبد الله بن عمر عن يوم عرفة فقال: كنا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم نعدل بصيام يوم عرفة، قال: صيام عامين. سبحان الله، صيام يوم واحد به كفارة ذنوب عامين من الذنوب الصغائر، وأيضا يكتب الله لك أجر صيام سنتين، هذا فضل وأي فضل. عاقل يفرط في هذا من الرجال والنساء؟ كلا والله يا عباد الله. فيحصل المسلم على أماكن الخير والأعمال الصالحة، ومن الصدقات والنفقات والجود بالأموال لمن كان مسرا. وقد جاء عند الإمام أحمد والطبراني من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، صحه الألباني رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة تذهب عن أهلها حر القبور، قال: وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. يا عبد الله، يا أمة الله، يا أيها المسلمون، إننا قادمون على موت وسكرات وغمرات، وبعدها داخلون إلى حفر مظلمة لا تنور إلا بالعمل الصالح، تراب وأحجار لا يفسح للعبد ولا يشعر بالخير في ذلك المكان إلا من كان على خير على وجه الأرض. فإن العبد يتمنى إذا مات بعد موته أن يعود إلى الدنيا ليكون صالحا متصدقا، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ومن هذه الأيام المعظمة يوم عرفة أيها المسلمون، إنه كما جاء عند الترمذي من حديث أبي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: اليوم الموعود يوم القيامة، قال: واليوم المشهود هو يوم عرفة، والشاهد هو يوم الجمعة. صحه الألباني رحمة الله تخشام. يوم عرفة يوم كمل الله عز وجل فيه الدين وأتم به النعمة، فيه النعمة. جاء في كتاب الله عز وجل قول ربنا عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن يهوديا أتى فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يومها عيدا. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: والله إني لا أعلم أي آية تعني، هي قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت في يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب عرفة. ما أعظم هذا اليوم الذي يكون في حجاج بيت الله الحرام في يوم عرفة، في ذلك اليوم وهم واقفون أمام الله تبارك وتعالى، تنزل عبراتهم على خدودهم ولهم مطالب يدعون الله عز وجل بخيري الدنيا والآخرة. فيا لها من لحظات طيبات مباركات، قلوب متوجهة وأكف مرفوعة إلى خالقها ومولاها. فلا تحرمن نفسك من هذا الأجر يا عبد الله. وهذا اليوم كما جاء عند الإمام الترمذي من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما صحه الألباني رحمة الله عليه قال صلى الله عليه وسلم: قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فمن السنة أن يكثر من هذا الدعاء في يوم عرفة أيها المسلمون، هذا الذكر مع الأدعية الأخرى التي يقولها المسلم. وهكذا أيها المسلمون، ثم تأتي أيام يوم النحر وهو أعظم الأيام على الإطلاق. أخرج الإمام أبو داود وأحمد وغيرهما عن عبد الله بن قرص رضي الله عنه صححه الألباني رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم: أعظم أيام الدنيا يوم النحر ويوم القر. يوم النحر هو العاشر والقر الحادي عشر الذي يقر فيه الناس بمنى. أيها المسلمون، يوم عظيم، يوم عظيم. ومن الناس من جعلوا يوم العاشر يوم لهو وعبث وأغان وغير من المنكرات، وهو أعظم أيام العشر على الإطلاق، أعظم أيام الدنيا يوم النحر ويوم القر. وتأتي أيام التشريق بعد ذلك وهي أيضا الحادي عشر منها، وهو يوم القر، ثاني عشر وثلاث عشر. هذه الأيام الثلاثة يقول فيها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حديث نبي شلهوذي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ما أعظم هذا الدين، وسع الله عز وجل به على المسلمين، يأكلون ويشربون ومع ذلك لا ينسون الأمر الذي خلقوا من أجله، وهو ذكر الله وطاعته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ألا يا عباد الله، لنحاول أن نعمر أوقاتنا بذكر الله وطاعته وأن نتجنب المعاصي والآثام، فإنما أفسد حياة الناس وسبب لهم غلاء الأسهار والنكبات والشدائد إلا معاصيهم وذنوبهم، كما قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إننا لبحاجة ماسة، سواء في أوضاعنا هذه أو في غيرها من قبل ومن بعد، نحن بحاجة إلى إقبال على الله وتقواه. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إن من الناس من عنده الأيام كلها سواء، العشر الأولى من ذي الحجة ورمضان وغيرها، هو مع الملاهي والقنوات والدشوش، هو مع ظلم الجيران، مع عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام، سباب شتام مغتاب نمام، تمر عليه مواسم الخير لا يقدر لها قدرها ولا يتقرب إلى الله ولا يتوب إلى ربه، ثم نريد بعد ذلك المخارج. لا مخارج، لا مخارج من الأزمات والورطات إلا أن نتوب إلى الله وأن نصلح حالنا معه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الترمذي عن أبي موسى رضي الله عنه صححه الألباني رحمة الله عليه قال عليه الصلاة والسلام: لا يصيب عبدا نكبة فما فوقها إلا بذنب وما يدفع الله عنه أكثر. قاله العلم: النكبة هي العثرة بالقدم، فالإنسان منا إذا تعثر على الأرض بقدمه ذنب أصابه وما يعفو الله عنه أكثر. وأخرج الإمام الترمذي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من الثلج فسودت خطايا بني آدم. يا لله، حجر ليس عليه تكليف ولا هو مأمور ولا هو بمنهي، نزل من الجنة أشد بياضا من الثلج، ما الذي غير لونه؟ إنها ذنوب العباد، ذنوبنا ومعاصينا يا عباد الله أثرت في جماد، ألا نريدها أن تؤثر في اقتصادنا وسياستنا وبيوتنا وشوارعنا وكل أمورنا؟ بلى والله، إن الأثر لعظيم، والعبد منا بحاجة إلى توبة إلى ربه، ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فنحتاج أن نعود إلى الله وأن نجعل عيادنا أعز على الكتاب والسنة بعيدة عن التبرج والسفور. انظر ماذا تلبس بنتك يا عبد الله، ما تأتي الأعياد إلا وتلك الملابس المنمقة المزخرفة، والتبرج والسفور في أوساط النساء يزداد يوما بعد يوم. أين الآباء؟ وأين الأزواج؟ أين الإخوة؟ أين أولياء الأمور؟ ألا يتقون الله في بناتهم؟ وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما يفعلون مأمرون. كم من الناس من يجعل أعياده مع الأغاني والملاهي والمعازف وقطع الصلاة وغيرها، ألا إن كل ما نفعله محسوبا مسجل، أنا وأنت ننسى لكن الله لا ينسى، أحصاه الله ونسوه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، لك الحمد المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أصلح الديار وأرخص الأسعار وادفع عن بلاد اليمن وجميع بلاد المسلمين شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم عليك بالمتآمرين على الإسلام والمسلمين من الداخل والخارج يا رب العالمين. اللهم عليك بالمتآمرين على اليمن واليمنيين من الداخل والخارج يا رب العالمين. اللهم مزق شملهم وفرق جمعهم واجعلهم عبرة لمن خلفهم يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في مشارق الأرض وفي مغاربها لإعلاء كلمتك وتحكيم شريعتك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود والنصارى وأعوانهم وحلفائهم وأنصارهم وأشياعهم من الجن والإنس يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا القلوب والنيات والزوجات والذريات من البنين والبنات. اللهم إنا نسألك أن تستر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.